الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زارت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس: فقام رجل إليه فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلن
أرك اليوم بالخير والشر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقدم من قريب نحو هذا الحديث عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، ولكنه اختصره، وهنا يرويه الإمام البخاري من طريقين: عن شعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد، عن الزهري عن أنس قال أخبرني أنس، ويورد الحديث مطولا. وهذا الحديث كان يومه عصيبا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي رواية عند مسلم في صحيحه قال أنس: ما كان يوم أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اليوم. يوم على خلاف عادته، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم يصعد المنبر ويأذن على خلاف المعتاد بالسؤال، وألحف عليه بالسؤال كما في رواية في كتاب الفتن، أي أكثروا عليه السؤال وأتعبوه صلى الله عليه وسلم من كثرة وتتابع أسئلتهم، وسألوا عما ينفعهم وعما لم ينفعهم، عما هم بحاجة إليه في التأله والتعبد لله، وما لا يحتاجون إليه. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا السؤال على هذا النحو من التتابع والإملال والسؤال عما لم يقع من الأحوال، وخرجوا عن مقامهم المعتاد في سائر الأيام والليال، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وفهم الأصحاب ذلك فأخذوا يبكون، كما قال أنس في رواية أخرى في الصحيح: فنظرت عن يميني ونظرت عن يساري فوجدت كل واحد لافا رأسه في ثوبه يبكي. وفي رواية عند مسلم قال: وكان يسمع لهم خنين، فكان الصوت صوت البكاء الذي يجيش في الصدور كان يسمع. ذلك أن هذا المقام عظيم وعظمته من وجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل أرى نبيه فيه ما لم يره في غيره، فأره الجنة وأحوالها ونعيمها وما حال من يدخلها، وأراه حال النار والعياذ بالله، وحال من يدخلها في الحائط الذي كان يصلي إليه في قبلته. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم ما لم ير في غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يرى الجنة والنار رأي العين لا بالتوهم والإخبار والتفكر وإمرار الأخبار على القلب، وإنما رآها رأي العين، حتى قال في رواية عند البخاري: حتى أني رأيت من نعيمها وثمارها وعنبها، ورأيت قطفا من عنبها وكدت أن أقطفه، أي مد يده، إلا أني تذكرت أني في الدنيا. ولذا قالوا له: ما لنا نراك قد تكعكعت يا رسول الله، أي حركت يدك وأنت في الصلاة. فقال: إني رأيت من الجنة ونعيمها وعنبها، إلى آخر الحديث. يقول أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس. زوغان الشمس إظهار الزوال، ميلان الشمس من جهة المغرب إلى جهة المشرق، أول ميلان وأول وقت الظهور، وهو أول وقت الظهر. فحين زاغت الشمس فصلى رسول الله، وفي الإشارة في قوله فصلى رسول الله أنه صلى مباشرة، مباشرة مجرد ما دخل الوقت صلى، ولم ينتظر كانتظاره المعتاد بعد دخول الوقت إلى إقامة الصلاة. إن النبي خرج حين زاغت الشمس، خرج من بيته، من حجرة من حجره التي عددها 9 بعدد أزواجه اللواتي كن يسكن في حجر متلاصقات بمسجده صلى الله عليه وسلم، وكانت الاثنتين بيتان بعيدان. فخرج من حجرة من حجر أزواجه ممن كانت نوبتها، فبات عندها أو جلس عندها. قال: فصلى الظهر، فلما سلم قام، فالقيام كان مجرد التسليم، فلما سلم قام مباشرة بعد السلام، أيضا على خلاف عادته من مكثه للأذكار. فالمقام مقام عسر وصعب، فلما سلم قام، قام على المنبر، فصعد المنبر، واليوم ليس يوم جمعة. وكان النبي إذا أراد أن يعظ موعظة جامعة صعد المنبر، سواء بعد الفجر أم بعد العصر أم بعد المغرب أم بعد الظهر كما في هذه الحادثة. فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظامة، الساعة لا يعلمها إلا الله، والذي بقي أكثر وأكثر أكبر بكثير مما مضى، أكثر مما بقي بكثير مما مضى أكثر مما بقي بكثير، ومن عاش وتقدم به السن فسيرى عجبه. وبدأنا نرى العجب ومقدمات العجب، ولعلها الإرهاصات التي بين يدي ما يقع بين المسلمين وبني الأحمر بيننا وبين النصارى في آخر الزمان، فكأن الأحداث التي يلعب بها الأوروبيون وليس العجم، والله تعالى أعلم. وحالنا في آخر الزمان في الملاحم والفتن مع النصارى مع بني الأحمر. فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، أمور تحير، أمور عظيمة، والعاقل في وقت الفتنة أجهل العبادة ولم يتكئ على رأيه ولا على عقله، فالعقل أعوج. الناس تعودنا في الأحداث الكبار يتكلمون كثيرا، وبعد انقشاع الأحداث يتبين أن الأحداث في واد وكلامهم في واد، والناس لا يتعظون. لو عاد صدام وأحداث صدام عادت الناس نفس الكلمات، الناس لا يتعظون، العقول تصبح هباء في وقت الفتن. فالسعيد من انتبه وانطلق من القواعد الشرعية، وسنن الله لا تحابي أحدا، وإن ضحكنا على أنفسنا وتكلمنا كثيرا فإن سنن الله لا تحابي أحدا، والحق أبلج. وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، أمور عظام بين يدي الساعة، يا من أدركتم وتأخر بكم الزمن عن أصحاب رسول الله، ما أدرك أحد منا هذا الموقف. والنبي خوفهم وخافوا، وبين يدي الساعة أمور عظام. ثم قال على خلاف عادته، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. اليوم السؤال مسؤول. تذكرون ما قلنا عن النواس بن سمعان في صحيح مسلم؟ جاء المدينة ومكث سنة ولم يجعل نفسه من المهاجرين من أجل أن يسأل رسول الله، وكان الرجل إذا هاجر منع من السؤال، وكان الصحابة يحبون أن يأتي الأعرابي من بعيد فيسأل رسول الله، وكان الواحد منهم كما ذكر أحمد في المسند، أخرج أحمد عن أبي أمامة وصدي بن عجلان، قال: كان يعجبنا مجيء الأعرابي، فكنا نذهب إليه فنكسوه رشوة، نعطيه ثوب ونقول له: سلنا رسول الله عن كذا وكذا، سلنا رسول الله. كانوا يهابون، فالأمر ليس المعتاد، الأمر ليس المعتاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ركب المنبر قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الساعة وأن بين يديها أمورا عظاما: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. وهذا لا يقوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم الغيب إلا بإذن من ربه. هذا الصنيع النبي لا يقوله إلا بإذن من الله: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، الله أوحى لي أنه سيطلعني على كل ما تسألوني عنه. وفي رواية فيها زيادة وهي عند مسلم قال: والله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ولو سألني أحدكم عن والده ما دمت في مقامكم هذا. لذا تجرأ اثنان من أصحاب رسول الله أن يسألوه عن آبائهم، القوم حديث عهد بإسلام، والقوم في قلوب بعضهم شيء من نسبهم لشيوع وذيوع الزنا في زمن آبائهم، لشيوع وذيوع الزنا في زمن آبائهم، فكان الزنا مشاعا، كانت المرأة إذا أرادت فارسا تمكن نفسها من فارس من فرسان العرب فتطمع أن يكون ولدها مثله، وهي زوجة وهي تحت غيره، فإذا أعجبها رجل مكنت نفسها منه حتى يأتي ولد مثله، فهي لا تريد ابنها أن يكون كأبيه، تريده أن يكون أحسن من أبيه، فكانت العرب تتوسع في هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسألني أحد عن شيء حتى لو سألني من أبوه إلا أنبأتكم به ما دمت في مقامي هذا. إن انفض المقام انفض العلم، الله ما يعطيني ما تسألون، ما دمتم في هذا المقام أنا أعطيكم جوابه. فهذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، يسألون ويخبرهم والناس تبكي، يخبرهم بالصار ويخبرهم بالضار، يسألون، الكلام فيه حذف، الكلام فيه حذف. قال: من أحب أن يسأل قال، قال أنس: فأكثر الناس البكاء، الناس كلهم بكوا للهول الذي أخبرهم به ولأحوال أصابت بعضهم. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني سلوني، يفرغ من جواب سلوني، يفرغ من آخر سلوني، على الخلاف المعتاد منه صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: فقام إليه رجل، في رواية عند مسلم: فقام له رجل من بني أسد، فقام إليه رجل من بني أسد فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ أين نهايتي؟ أين سأدخل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: النار. أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. لم يعين أحد من الشراح اسم هذا الرجل سترا عليه. أعجبني صنيع الحافظ في فتح الباري في شرح كتاب الحدود، قال: عن في بالي أن أجمع أسماء المحدودين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزء مفرد، ثم قلت: إن هذا يحط من أخبارهم وينقص من مقدارهم، فأضربت عنه صفحة، ألغيت هذا الأمر. كان يريد يجمع كل من حد بجزء، لكن هذا يفتح باب لمن يبغض الأصحاب، فقال: فضربت عنه صفحة، ألغيت هذا الموضوع بالكلية. فالصحابة ما ذكروا لنا من اسم هذا الرجل، لذا لما أرادوا أن يعينوه ومسلم جهد في التعيين لم يظهر بشيء إلا أن قال: رجل من بني أسد، هذا الذي أعظفر به. فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ فقال: النار. في رواية: فقام رجل آخر، والرواية عند الطبراني من حديث أبي فراس الأسلم، قال: فقام آخر فقال: وأنا يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت في الجنة. رواية الطبراني. سأل آخر من حديث أبي فراس الأسلمي وليس من حديث أنس، قال: وأنا يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت في الجنة. حتى قام رجل فقال كما في رواية، قال: أين ناقتي؟ له ناقة ضاعت، فأخبره صلى الله عليه وسلم عن مكانه، فسألوا عن كل شيء، حتى أن رجلا سأله كما في هذه الرواية، قال: فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ سؤال محرج، سؤال فيه ما يشم منه ويستشعر أنه يطعن في أمه، من أبي يا رسول الله؟ ولذا في بعض الروايات أن أمه لامت لما تسأل هذا السؤال، ووقع التصريح عن سر سؤاله في رواية الفتن البخاري، فكان السر في سؤاله أنه كان إذا لاح الرجال طعن في نسبه، إذا حصل بينه وبين الناس عراك ومشادة في الكلام الناس يطعنون في نسبه، فابتهل هذه الفرصة والناس حضور أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قام فقال: من أبي يا رسول الله؟ عقدة تلاحقه، عقدة تلاحقه، ومسألة تقلقه، وشيء يشغله. كلما لاح الرجال وتكلم معهم طعنوا في نسبه، تكلموا في نسبه، فابتهلها فرصة فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. وأبوك حذافة يعني أبوه هو المعروف. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم نسبه. الأصل في أنساب الناس أن الناس مستأمنين على أنسابهم، والأصل في نكاح الناس أنه صحيح. الله يقول: وامرأته حمالة الحطب. وأبو لهب ما عقد عقدا شرعيا بشهود، والله قال: وامرأته حمالة الحطب، جعلها امرأته. فالعلماء استنباطا من هذه الآية قالوا: الناس مستأمنون على أنسابهم، والأصل في نسبة في النسب أن النسب صحيح، وليس الأصل الخطأ ولا الوهم ولا التكذيب. فالناس مستأمنون على أنسابه. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني. في رواية قال: فقام رجل فقال: من أنا يا رسول الله؟ من أنا يا رسول الله؟ واحد يقول: من أبوي؟ واحد يقول: من أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سعد بن سالم مولى بني شيبة. ذكر اسمه واسم أبيه واسم مواليه واسم القبيلة التي دخل عليها لتحميه. قال: أنا أنت سعد بن سالم بن سالم مولى بني شيبة. ثم أكثر أن يقول صلى الله عليه وسلم: سلوني. بقي يقول: سلوني سلوني مرتين في الحديث هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقولها وهو غضبان، لأن السؤال خرج عن حده، وتعدى السائلون طورهم وبدأوا يسألون عما لم ينفعهم في أعمالهم التي تقربهم إلى ربهم، والسؤال بكثرة وتتابع على وجه ليس فيه عمل ولا ينبني عليه عمل يقرب من الله عز وجل، سؤال مذموم وليس بمندوح. فأكثر أن يقول: سلوني. فانتبه عمر إلى غضبه، فبرك عمر على ركبتيه. النبي ثلاث درجات، فذهب ووضع رأسه عند ركبته، يعني قام ولم يقف على رجليه، وإنما رفع رأسه، فكان رأسه عند ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مرسل السدي في رواية عند ابن جرير قال: فقام عند ركبتيه فقبلها. قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غضبه، قبل رجله، قبل ركبته، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. في مرسل السدي عن عمر زاد: والقرآن إماما، بالله ربا والإسلام دينا محمد رسولا وبالقرآن إماما. ثم قال في رواية السدي، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاعفو عفى الله عنك. فلم يزل يتكلم معه حتى رضي صلى الله عليه وسلم، بقي يتكلم معه يطيب خاطره حتى رضي صلى الله عليه وسلم وذهب عنه الغضب. وقتادة يقول لما يروي هذا الحديث كما في كتاب الفتن، كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم أبعد الفتن عن قلوبنا عقولنا ونفوسنا حتى تبعدها عن بلادنا، ابعدها عن القلوب. الفتن تعلق في القلب والعقل، والمشكلة أن الناس الذين يخوضون في الفتن للركب يظنون أنهم على خير وأنهم على جهاد وأنهم على عبادة وأنهم على طاعة وأنهم يتعبدون الله إلى آخره. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال أنس: فسكت رسول الله حين قال عمر ذلك. لا نسألك يا رسول الله إلا لأننا طمعنا في أنك قلت لنا سلونا، وإلا نحن على العهد، نحن على العهد رضينا بالله ربا. هذا الحديث إخواني خطير. هناك حديث في صحيح مسلم عن حذيفة خطير جدا، وأرجو أن يفحص كل واحد منكم نفسه، ولن أعلق عليه حتى لا أخرج عن الموضوع. في حديث في صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يا من لم تذق طعم الإيمان راجع رضاك، راجع رضاك بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ذاق طعم الإيمان، لا بد أن يذوق طعم الإيمان. فمن لم يذق طعم الإيمان رضا بالله ربا ناقص، ورضا بالإسلام دينا ناقص، ورضا بمحمد رسولا ناقص. من رضي لابد أن إيش؟ من رضي لابد أن يذوق طعم الإيمان. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه في مطلع كلمتي. ما هو تعلق هذا الحديث بالتبويب الذي فيه باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه؟ تكلف فسألوا عما لا يعنيه. أنت يا من تسأل عن ضالتك وعن ناقتك، وأنت يا من تسأل عن مآلك أين أنت، عن مدخلك، وأنت يا من تسأل عن اسمك، وأنت يا من تسأل عن اسم أبيك، هذا أمر لا ينبغي عليه عمل. لا تسأل عن هذه الأشياء. الله أمر، الله أراد منكم وأراد بكم انشغلوا بالذي أراده إيش منكم، ولا تنشغلوا بالذي أراده بكم، انشغلوا بالذي أراده منكم. والذي أراده بكم هذا الأمر ليس إليكم، لا تنشغلوا. تعلم النبي الصحابة تعلموا من هذا الدرس، تعلموا درسا بليغا، وأصبحوا يسألون بفقه وعلم وتيقظ وتنبه، وأصبحت أحوالهم من خلالها نعرف المحمود من المذموم، والجيد من الرديء، والسليم من السقيم من الأسئلة. شراط الساعة ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، ذكر أنه يمكث في الأرض كم؟ 40 يوم، وقال: يوم كإيش؟ كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيام. عن ماذا سأل أصحاب رسول الله؟ عندنا الآن حالتان، عندنا سؤالان. السؤال الأول: كيف يكون اليوم سنة؟ سؤال عملي ولا مش غير عملي؟ غير عملي. هل سؤالنا يفيد في هذا الباب؟ لا يفيد. السؤال الثاني: ماذا نصنع في الصلاة لما يكون اليوم كسنة؟ ماذا نصنع في الصلاة؟ هذا السؤال الثاني عملي ولا غير عملي؟ عملي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا أي السؤالين؟ سألوا السؤال العملي. لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يمكث 40 يوم يوم كسنة، ما سألوا كيف اليوم. هذا أراد الله بنا، لكن أراد الله منهم، أراد منهم إيش؟ صلاة. فسألوا عما أراده منهم وتركوا الذي أراده بهم. فيا عبد الله لا تسأل عما يريد الله بك، لا تسأل، ما تنشغل بهذا، أنت عبد والله سيد، أنت مملوك والله مالك، فالله يفعل بك ما شاء. إن سألت اسأل عما أراد الله منك، لا ما عما أراد الله بك، ما تنشغل عما أراد الله بك. الصحابة فهموا، فأصبح الذي يفحص أسئلتهم يجدها على الجادة. ولذا إذا أراد الله بقوم خيرا ألهمهم العمل، وإذا أراد الله بهم شرا انشغلوا بالجدل، انشغلوا بالجدل كبني إسرائيل، اذبحوا بقرة، قال ابن عباس لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، كما عند الطبران. سألوا عن لونها، وسألوا فرضا بكر، سألوا عن أشياء، فقال ابن عباس فضيقوا فضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. فلا تسأل إلا عما يترتب عليه عمل، السؤال الذي لا يترتب عليه عمل لا تسأل عنه. هذا السؤال كانت أسئلة فيها كراهة، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وفيها تكلف، تكلف ما لا يعنيه. ولذا البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. طالب العلم إن سأل يسأل بأدب، يسأل السؤال المحمول لا المذموم. نأتي للحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تدرون.
حقيقة الأمر مشكل ويحتاج إلى تيقظ وتنبه، ولا أريد أن أطيل لكني أوجز قدر الاستطاعة. في صحيح مسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ كرروها ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت، حتى قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لماذا هذا السؤال؟ حج مرة يكفي، لو قلت نعم لوجبت، فأصبح الحج كل عام، وقطعا لن نستطيع أن نحج كل عام. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. في رواية عند الدارقطني فيها فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. طيب يا ترى ما هو سبب النزول، هذا أم ذاك؟ ما هو سبب النزول؟ في الرواية عند ابن عبد البر في هذا الحديث بمعنى حديث أنس الذي فيه أنه قال من أحب أن يسأل عيش شيء فليسأل، قال فقام رجل فقال فسأله عن الحج أفي كل عام، فسأله عن الحج في كل عام. فالسؤال عن الحج في كل عام كان في ذاك المقام. الذي وقع في ذاك المقام أيضا أن سأل رجل عن أبيه، فهنا أنس قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال قال له أبوك فلان. قال ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إن تبد لكم تسؤكم هي أبين في ثمرتها لما سأل الرجل عن أبيه. طب أن تسأل عن أبيك، يا من تسأل عن أبيك، لماذا تسأل؟ إن كان هذاك أبوك فالسؤال لا معنى له، صحيح؟ وإن لم يكن أبوك أنت عرفت به فأنت ستفضح أمك ولم تستفد شيئا. إن لم يكن أبوك ما استفدت شيئا. فإن فلو أن الله أراد بك خيرا فالوحي ينزل، فلو كان نسبك إلى غير أبيك يضرك والوحي ينزل لرفع الله عنك الضرر ولأوحى لرسوله ما يرفع عنك المؤاخذة. لو في مؤاخذة عليك لأوحى الله عز وجل شيئا. ولذا قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن. إن أذن لك فاسأل تبدأ لكم عفى الله عنها. فإذا السؤال عن الحج والسؤال عن الوالد كانا في مقام واحد، كانا في مقام واحد، فلا تعارض بين قام رجل فسأل في كل عام قال فنزلت، وبين قوله ها هنا فنزلت. طبعا الآن القرآن لا ينزل، وهذا هذه الآية كانت من باب تربية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لا يمكن أن ننزل القرآن، لكن نحن الآن أمام ضوابط علمية شرعية في الأسئلة والأجوبة في طريق العلم، كيف تتعلم ما هو المحمود وما هو المذموم. أما تنزيل القرآن ما بقي تنزيل القرآن، ما بقي تنزيل القرآن، فأنت تسأل أسئلة شرعية. إن سألت عما ينفعك في دينك فلا حرج. تذكرون قصة حديث جبريل الحديث الأول لما سأل عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأل عن الساعة، ثم سأل عن أشراط الساعة، ثم فقده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. عجيب حال هذا الرجل. أتدرون من السائل؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون من السائل؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم إنه جبريل جاءكم أو أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ماذا فعل جبريل؟ إيش يعمل جبريل؟ سأل. ماذا جعل رسول الله سؤاله؟ تعليما. قال جاءكم يعلمكم أمر دينكم، وهو لم يعلمهم كلمة إلا أنه سأل رسول الله. فالسؤال عن الأمور العملية حتى في حق من كان يعلمها، يعني أنت تجتمع مع مجموعة في ضيافة وتعلم بعض الناس وقعين في بعض الأخطاء، وهنالك شيخ موجود، طالب علم موجود، اسأل طالب العلم، لا تسأله لنفسك، أنت تعلم الجواب، سأله لتكون أنت الذي تعلم هؤلاء حتى تحيي سن الجبريل. فالسؤال ليس بمذموم عن العلم والفقه، ليس بمذموم، السؤال عن الشيء الذي لا ينفع هو المذموم. أبو حنيفة رحمه الله في دروسه كيف كان يدرس الناس؟ كان يدرسهم بالسؤال، يسألهم سؤال يجيبوه، يقنعهم أن الجواب غلط، ثم يقنعهم أن الجواب صواب، ثم يقنعهم أنه خطأ، ثم يقنعهم أنه صواب، وهكذا. مرض ذات يوم أبو حنيفة فلم يخرج لطلبته، فجاءت امرأة تستفتي فسألت المرأة طلبته، فأجمعوا وتشاوروا وأجابوها بجواب. فلما صح خرج إليهم فسألوا، جاءت امرأة وسألت كذا، قال ماذا أجبتم؟ قالوا كذا، قال جوابكم خطأ لأنه كذا وكذا، فأقنعه. ثم قال جوابكم صواب لأن قولكم كذا وكذا، الاعتراض عليه اعتراض بكذا وكذا، ثم أقرهم على سؤاله. إذا مالك لما كان يقول على أبي حنيفة كان يقول هذا رجل إذا أراد أن يقنعك أن أسطوانة المسجد من ذهب استطاع، كان عنده حجة وعنده بيان وعنده مقدرة رحمه الله تعالى. فتعليم الطلبة بالسؤال لا حرج فيه، تعليم الطلبة بالسؤال لا لا حرج فيه، لكن الحرج الحرج أن يتعدى السؤال طوره، وأن أن يكون في أبواب فيها استجابة لوساوس الشيطان. ويأتينا إجمال إن شاء الله في آخر هذا الدرس للسؤال المكروه أو في ثنايا. نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا وقاص عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله.
هذا سؤال أيضا من وساوس الشيطان، ومثله كثير، ولا سيما من أصحاب من الأغرار، أغمار صغار أهل الذل والصغار، ممن يصاحبون ويلازمون والعياذ بالله أهل الحاد ومن في قلوبهم شك حول دين الله عز وجل. الرواية في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان العبد. وفي رواية: يأتي الشيطان أحدكم، أحدكم أنتم من أصحاب رسول الله، وبالتالي غيركم من باب أولى. يأتي الشيطان أحدكم أو يأتي الشيطان العبد فيقول له: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ هذا سؤال مذموم، هذا سؤال فيه تكلف، هذا سؤال عن أمر غيبي وفيه عدم إقدار الله عز وجل مقدرته. يقول: من خلق الله؟ في رواية في البخاري قال: فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. يقول: أعوذ بالله، ولينتهي عن ملاحقة هذا السؤال. في رواية عن مسلم يقول: فمن وجد شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله. وفي رواية عن مسلم: فمن وجد شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. وزاد أحمد قال: فإن ذلك يذهب ذلك عنه. إذا ما لاحق وتعوذ وقال آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه. وفي رواية عند أبي داود والنسائي يقول: فقولوا الله أحد، الله الصمد، ثم ليتفل عن يساره ثم ليستعذ. هذا السؤال الذي هو من الشيطان ليس المراد عين هذه الألفاظ في هذا السؤال، وإنما يلحق به ما هو من بابه وجنسه. قل لك: الله عز وجل يستطيع أن يخلق صخرة لا يحملها، الله عز وجل يستطيع أن يخرجني من ملكه، وأسئلة من هذا النوع، هذه كلها من الشيطان، وهذه كلها تدرأ وتدفع، لأن السؤال خطأ. وقدرة الله والقدرة لا تكون إلا في الممكنات، ولا يوجد ملك لغير الله حتى تخرج إليه. فهذا السؤال في علم الكلام سؤال ليس بصحيح، هذا سؤال خطأ وليس بصحيح. فالأسئلة التي يلقيها الشيطان وكذا الأسئلة الغيبية التي تخص الله عز وجل ولا ينبني عليها عمل كلها من الأسئلة المذمومة والتي لا تحمد أبدا. مثلا في الحديث المتواتر: الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ تأتيك أسئلة الآن، تأتيك أسئلة كثيرة من بابك المنهي عنه. هذا السؤال الأول: كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ ما شأنه؟ قيل لإسحاق بن راهوي: كيف ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ فأجاب بقوله: قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. كيف ينزل؟ هذا ليس لي ولا لك. ينزل لزوقا، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. النبي أخبرنا، والذي أخبرنا به صدق وحق. طيب، يأتيك سؤال آخر: كيف ينزل وهو علي على خلقه؟ كيف ينزل السماء الدنيا وهو علي على خلقه؟ نقول كما قال شيخ الإسلام: الله عال في دنوه، دان في علوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تظن أن الله مثلك، مثلي ومثلك. هذه القوانين وضعها الله فينا، أما بالنسبة إليه لا يعجزه شيء. آخر يأتي بفلسفة جديدة غريبة، يقول لك العلم يقول أنه في كل لحظة في ثلث ليل، في كل لحظة في ثلث ليل، دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل، والله ينزل في ثلث الليل، والله بنزل في كل ثلث ليل. إذن ربنا عز وجل عمله أنه نازل صاعد، صاعد نازل، نازل صاعد. يا مسكين يا مسيكين، تظن أن الله رب، أن الله ربي مثلي ومثلك؟ الله الذي وضع هذا القانون اللي يدخل في الليل كل لحظة، هذا قانون ينطبق علي وعليك، ينطبق على المخلوقات، هذا لا ينطبق عليه سبحانه وتعالى. أن تظن أن هذه القوانين تشمل الله عز وجل؟ فبعض الناس يتفلسف يقول لك كيف ربنا ينزل وكل لحظة في ثلث ليل؟ هذا السؤال منهي عنه، وليس أسئلة من الشياطين أو أسئلة لا ينبني عليها عمل. فالأسئلة التي لا ينبني عليها عمل مذموم وليست محمود. آخر يسأل، وهذا السؤال وجد في زمن عبد الله المبارك وتكلم فيه العلماء قديما، والأحسن والأصوب أن يترك وأن لا يتكلم فيه. قال: لما ينزل الله للسماء الدنيا هل يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ لما ينزل الله للسماء الدنيا هل العرش يخلو من ربنا عز وجل أم لا يخلو منه؟ ما لنا وشأننا، ما شأننا وشأن هذه الأسئلة، ما شأننا وهذه الأسئلة؟ فالأسئلة التي لا ينبني عليها عمل، والأسئلة التي تخص الله عز وجل، إذا جاءك الشيطان فصور لك ربك على أي صورة فاضربه بقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله على خلاف ما ينقدح في البال ويصنع في الخيال، على خلاف ما يقع في الخاطر، الله لا يقبل التشبيه، ولا يقبل أن تمثله بشيء، ولا أن تصوره، ولا أن تتخيله سبحانه وتعالى. فالأسئلة التي تقوم على عدم عمل، وأسئلة لا ينبني عليها فائدة في قربك من ربك، فهذه المسائل مذمومة وليست بمحمودة، وهذه المسائل داخلة في النوع الذي هو وارد في حديث أنس: يأتي الشيطان لأحدكم فيقول من خلق الله، من خلق، من خلق الله؟ هذا سؤال مذموم، هذا سؤال مذموم وليس بمحمود. ومثله الأسئلة التي لا تنبني عليها عمل، مثل أسئلة اليهود كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود، وبه ختم الإمام البخاري الباب. نسمع حديث عبد الله بن مسعود.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يتوكأ على عسير، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي.
سؤال عن الروح، ماذا يترتب عليه من عمل، وماذا يترتب عليه من فائدة؟ سؤال لا يترتب عليه فائدة ولا عمل. ولذا سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، الإسناد الذي معنا إبراهيم النخعي عن علقمة ابن مسعود هو أصح إسناد لابن مسعود، أصح الأسانيد ابن مسعود الإسناد الذي معنا، إسناد كوفي. أعمش عن إبراهيم النخعي عن علقم وقاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة، في مكان فيه زرع من ناحية من نواحي المدينة، والنبي يتوكى على جريد نخل. قال: وهو يتوكى على عسيد، بيده جريد نخل يتوكى به صلى الله عليه وسلم. فمر بنفر من يهود، النفر العدد القليل، مر بعدد قليل من اليهود من يهود المدينة. فقال بعضهم، سألوه عن الروح، سؤال فيه تعنت وفيه تكلف وفيه إحراج. فالسؤال قد يكره لذاته وقد يكره لتعلقه بشخص، بأن تكثر عليه حتى تحرجه وحتى تتعبه أو حتى تزعجه وتقلقه أو حتى تحمر وجهه أو تصفره. سؤال عن أمر أعيا وأتعب، سألوه عن الروح. على أي نكمل إن شاء الله في درسنا القادم شرح هذا الحديث، ثم ننتقل بإذن الله للحديث الذي بعده. كلام عن الروح طويل، وأحب أن تعرفوا بعض الأشياء عن الروح. هذا أخ يسأل فيقول: شاب من أهل السنة مغرم بفتاة رافضية وهي كذلك، فخشي على نفسه من الوقوع في الحرام واتفقا على الزواج، لكنها تسكن في منطقة شيعية، أخبرته أنها على استعداد أن تهاجر إلى منطقته وتعلن تسننها ويتم الزواج، فما توجيهكم، علما أنها لو أعلنت تحولها إلى مذهب أهل السنة عند أهلها لعلها تقتل. إن علم صدقها وتدينها وحبها لأهل السنة ومعرفتها لباطل الرافضة، وأمينة في ظاهر الأحوال على غالب الظن أنها لن تنقل الباطل الموجود عند الروافض إلى أولاده أو بناته في المستقبل، فليفعل، وإلا فليتركها ويستبدل امرأة ذات دين غيره. إن علم استضعافها وأنها تحب أهل السنة وأن ارتباطها به ينفع دينها ويقضي وطره منها على الوجه الذي أذن الله فيه، وأن المفسدة اللاحقة ضعيفة ومتوهمة وقليلة وليست غالبة ظاهرة، فليفعل، وإلا فينساها ولا يعلق قلبه بها. فالنساء كثير، وقد أمرنا شرعا أن نتزوج ذات الدين، والرافضية ليست ذات دين. الرافضية التي تبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست ذات دين. لا يجوز للرافض أن يتزوج السنية، ولا يجوز للسني أن يتزوج الرافضية، ونحن قوم أغرار بالرافضة لا نعرفهم. الذين يعرفونهم من عاشوا بين ظهرانيهم، وجاءنا من جاءنا من إخواننا العراقيين، وبعض من جاء من العراق من الرافضة، وللأسف بعضهم تزوج بعض السنيات وأثر على دينهن. فلا يجوز شرعا أن تتزوج امرأة رافضية، لا تقبل أن تكون ابنتك مثل زوجتك. إن أردت تتزوج امرأة، الخلاصة اقبل لابنتك أن تكون مثلها، البنت تتأثر بأمها، فتزوج امرأة تقبل أن تكون ابنتك مثلها، يعني أنت ابحث لك عن ابنه مش عن زوجة. الشهوة عند العقلاء والشهوة عند الربانيين العلماء الربانيين حالهم كحال عمر، يقول إني أجبر نفسي على أن آتي أهلي عسى أن يخرج نسمة تذكر الله. أجبر نفسي على أن آتي أهلي حتى تخرج نسمة، يعني جامع من أجل الولد، عسى تخرج نسمة تذكر الله عز وجل. أما رجل يخرج الذكور وإناث وتبقى السيئات والحسرات تطارده في قبره ليوم الدين، واحد عاش في أمريكا ولا في أوروبا ترك تزوج عاهرة ولدت له ابنة تركها وجاء، وبقيت المرأة عاهرة وتأتي برجال ذكور وإناث وأولاد، ويأتي يوم القيامة أنت زنيت كذا ألف مرة. رب ما زنيت، زنيت هؤلاء اللي تركتهم في بلدة كذا. فبعض الناس أو يقول أنت قتلت 100,000 نفس. يا رب ما قتلت واحد، قال أنت كنت تصفق لثورة فلان وثورة علان وراح فيها 200,000، تصفيقك هذا قتلتهم أنت. فالإنسان يكتب في صحفته ما يحب، فحبك وبغضك اربطوا بالشرع، ما تربطوا بالإعلام ولا تربطوا بالأهواء ولا بالعواطف، اربطه بأحكام الله. تأتي يوم القيامة قاتل مئات الألوف وأنت ما صبت دما لأنك رضيت، لأنك رضيت بشيء معين ترتب عليه قتل فكتب في صحيفة عملك. النبي قال فهما في الأجر سواء، فهما في الوزر سواء. مررت على رجل صالح عالم حافظ القرآن يجلس يقول يا الله لو أعطاني الله علما فأعلم مثله. مررت على رجل يبني مسجد عنده أموال يطعم فقراء تقول والله يا رب والله يعلم صدقك لو عندي مال لبنيت مسجد لا طعمت الفقراء. يكتب لك كل هذا العمل، والعكس بالعكس، وهما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء، في الأجر والوزر. كان الله في عون الناس، كان الله في عون الناس لما استبدلوا الكتاب والسنة بالجزيرة والعربية والمدري إيش، كان الله في عوني، أخرجهم الله من ظلماته، نور الله بصائره، نور الله قلوبه. الإعلام حرام شرعا؟ أن تبني الأحكام على الإعلام، تبني الأحكام الشرعية على الإعلام حرام شرعا؟ حرام. لا يجوز لك شرعا أن تبني حكما شرعيا على الإعلام. الإعلام قائم على الإثارة وعلى التزويق والتنميق، وراءه شو أقوام، وله مهندسين، وله من يشق الطرق إلى آخره، ما لنا وله. هذا علم، علم له نظريات وله تخصصات، وأنا وإياك الضحايا. فإذا كنت أنا وإياك ضحية في الدنيا ما يكون ضحية عند الله في الآخرة. أقول لأحبابي وإخواني إذا خسرنا موقعنا في الجنة، إذا خسرنا موقعنا في أن نكون سادة الأمم في الدنيا، فلا نخسر موقعنا في الجنة. ما يجتمع علينا بؤس الدنيا وبؤس الآخرة، نبقى فينا بقية عقل، بقية دين، بقية مسك، مسكة عقل، مسكة فهم، مسكة نضبط فيها أمانينا، نضبط فيها تخيلاتنا، نضبطها بالشرع. الإنسان لا يحسن الوضوء ويتكلم في قضايا الأمة، يا الله يا الله يا رب لطفك حننك، لطفك حنان. رجل فاجر فاسق شريب خمر زاني يريد يغير الأمة، ليش يغير الأمة؟ ليش يغير الأمة؟ إذا غيرنا بما يحب الله قمنا عليك الحد وقتلناك رجما أو جلدناك، أي تغيير تريدون؟ أي تغيير؟ ما أدري، الناس كأسراب الطير يتبع بعضها بعضا، قل من يتأنى. وخذ مني هذا المثل الجميل، من تأنى نال ما تمنى. لا تتعجل، تأنى تأنى، فكر فكر طويلا، لا تتعجل لا تتعجل. وإذا أحببت أحب لله، وإذا أبغضت أبغض لله، وإذا حسنت حسن لأن الشرع حسن، وإذا قبحت قبح لأن الشرع قبح، ولا تحسن لأن الإعلام حسن، ولا تقبح لأن الإعلام قبح. أسأل الله لكم الخير. حكم الحيوانات المحنطة، الحيوان الذي يحنط غالبا مال، والحديث الماضي في الدرس الماضي نهى النبي عن إضاعة المال، والتحنيط يسبقه إيلام وعذاب للحيوان، والإيلام إيلام الحيوان منهي عنه شرعا. فإذا مات الحيوان على الروم من أنفه وأردت أن تحنطه فما أضعت مالا وما آلمت حيوانا، فبعض أهل العلم يجوز لك ذلك بهذين الشرطين، وهذه فتوى شيخنا الألباني رحمه الله. يكفينا؟ طيب جزاكم الله خير وبارك فيكم. نحفظ الأسئلة نجيب عنها. إخواني أنا على سفر، فسأؤجل درس الثلاثاء القادم والثلاثاء الذي بعده، سأغيب عنكم مضطرا أسبوعين، سأغيب الثلاثاء القادم وسأغيب الثلاثاء الذي بعده، والثلاثاء الثالث أكون بينكم إن شاء الله ونكمل المادة التي ندرسها. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.